إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إنما به تزكو النفس وتتربى عليه وتثبت عليه لزوم طاعة الله جل وعلا ولزوم مرضاته سبحانه وتعالى ولزوم تقواه جل وعلا. فإننا عباد الله قد خرجنا من شهر عظيم، شهر فيه الخيرات العظيمة والاجتهاد الكبير، وفيه أيضا وغايته تقوى الله جل وعلا لعلكم تتقون. فلهذا عباد الله، تتميما لهذه الفوائد العظيمة وتتميما كذلك لهذا الأمر العظيم، وإعانة للمتكلم والسامع في هذا المجال، فإننا ينبغي علينا أيها الإخوة ألا نكون مثل ما قال الله عز وجل: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فلهذا فإن العبد ينبغي عليه أن يستمر في الخير، وكذلك يستمر على ما كان عليه، وإن قل لكنه مستمر في أصله، مستمر كذلك فيما يقربه إلى الله جل وعلا من تقوى الله جل وعلا. وإعانة كما قلنا في ذلك الأمر، نذكر بعض الأمور التي تعين العبد على تقوى الله جل وعلا وعلى لزومها وعلى أيضا التحلي بها. فإن من أعظم الأسباب التي توصل إلى تقوى الله جل وعلا محبته سبحانه وتعالى، محبته جل وعلا وتعظيمه في قلبك أيها العبد. فإن لمحبة الله جل وعلا أثر عظيم إذا أحببت الله سبحانه وتعالى، فبقدر هذه المحبة تتقيه سبحانه وتعالى وتعظمه جل وعلا وكذلك تطيعه. فإن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا عباد الله، فإن محبة الله في القلب إنما ترسخ بتعظيمه جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته وما هو عليه جل وعلا من الأفعال العظيمة والسمات العظيمة، وكذلك عباد الله أن يتدبر آياته ويتفكر في آياته الكونية والشرعية، وكذلك عباد الله أن يتقرب إليه بالفرائض ثم بالنوافل. فإن هذا كله يوصل إلى محبة الله جل وعلا. فإذا استقرت محبة العبد لله سبحانه وتعالى فإنه يتقي الله جل وعلا في كل مكان، وإنه كذلك يعرف حق الله جل وعلا وتعظيمه في محارمه فلا ينتهكها، بل يعرف أن ذلك يخل بمحبة الله جل وعلا، وأن من أحب شيئا أطاعه. فكما قال الشاعر قال: تعصي الإله وتزعم حبه، إن ذلك في القياس بديع أو محال. فإن هذا لا يكون الإنسان يدعي محبة الله جل وعلا وهو يعصيه، وكما ذكرنا في الآية قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك عباد الله، فإن محبة الله جل وعلا درجات، وكلما قويت المحبة لله جل وعلا قويت تقواه لله سبحانه وتعالى. ولهذا عباد الله، فإن من زادت محبته لله وصارت محبته كلها وتملكت قلبه فإن الله عز وجل يقطع العلاقات ويمتحنه ويبتليه. فهذا نبي الله إبراهيم، فإن الله عز وجل لما كان أراد أن يتخذه خليله، والخلة عباد الله هي كامل المحبة، أن يكون القلب خالصا لمحبوبه. فلهذا لما أراد الله عز وجل أن يرى خلة إبراهيم وعظيم محبته له، فابتلاه أن يذبح ابنه. وكما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الله عز وجل لم يرد قطع العنق، وإنما أراد قطع العلاقة من قلب إبراهيم لابنه، قطع العلاقة حتى يرى كيف علاقته بمن يحبه من أهل الدنيا، هل يقدمه على الله عز وجل ومحبة الله، أم أنه يقدم محبة الله عز وجل على كل شيء فيهون عليه كل شيء. فلهذا إبراهيم نفذ أمر الله جل وعلا: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، هذا ابتلاء، ابتلى الله عز وجل نبيه إبراهيم حتى يقطع العلاقة التي كانت في قلبه للمحبوبين، فتكون محبته لله جل وعلا، ويهون كل محبوب عليه بعد الله سبحانه وتعالى. فلهذا عباد الله، نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، أن يكره أن يعود في الكفر، كما أنه يكره أن يقذف في النار. فهذه المحبة التي لا تتقدمها محبة، محبة الله عز وجل الذي يحب لذاته، لا تتقدمها محبة غيره جل وعلا، محبة غيره سبحانه وتعالى. فهذه المحبة هي التي تقود إلى تقوى الله جل وعلا. والأمر الآخر والسبب الآخر الذي يوصل إلى تقوى الله جل وعلا أن العبد يستشعر مراقبة الله عز وجل وقربه واطلاعه على قلبه، فيعظمه ويجله، وكذلك أيضا يستحي من الله سبحانه وتعالى حق الاستحياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا لنستحي يا رسول الله، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الإمام أحمد والترمذي وإسناده لا بأس به. فلهذا عباد الله، فإن العبد المؤمن إذا استشعر هذه الأمور العظيمة من قرب الله عز وجل له ومراقبته واطلاعه على قلبه، فإنه يتقي الله عز وجل حيثما كان، يتقي الله عز وجل حيثما كان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فإن العبد عباد الله إذا راقب الله في أعماله وفي أقواله، فإن ذلك يوصله إلى تقوى الله جل وعلا، يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع على أعماله. وكما قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإذا ما خلوت الدهر فقل: لا خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما يخفى عليه يغيب جل وعلا. وهذا كان البيت كان هذا البيت دائما يتمثل به الإمام أحمد رحمه الله حتى يذكر نفسه ويذكر غيره أن الله عز وجل يراقبه ومطلع عليه. فإذا علم القلب أن الله عز وجل مطلع عليه استحى أن يعصي الله جل وعلا، استحى أن يعصي الله سبحانه وتعالى، وربه جل وعلا مطلع عليه. فإذا أيقن بهذا الأمر كان ذلك حقيق لذلك القلب أن يتقي الله عز وجل، وتهون عليه المعصية ولا يهون عليه، وتهون عليه ترك المعصية ولا يهون على قلبه معصية الله جل وعلا. وكذلك عباد الله، من الأسباب العظيمة التي ينبغي للمؤمن أن يستشعرها أنه ينبغي أن يستشعر، وهذه أيضا كذلك مما يوصله إلى تقوى الله عز وجل، أنه يستشعر أن الذنوب والمعاصي لها آلام وشرور، لها آلام وشرور على نفسه وعلى كذلك حتى جسده وعلى من كان معه من رعيته أو من كان معه ممن متوليا عليه أو كذلك على المجتمع الذي هو يعيش فيه. فإن أضرار الذنوب والمعاصي على المجتمعات والأفراد أضرار عظيمة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فإنه ذكر أضرار هذه الذنوب والمعاصي على الأفراد وعلى المجتمعات، فذكر من ذلك أكثر من 100 ضرر، وكله جاء في الكتاب والسنة إما بالنص به وإما كذلك بالنصوص العامة عباد الله. فلهذا عباد الله، فإن مثل هذه الأمور ينبغي أن يستشعرها العبد ويعلم أن هذه الذنوب والمعاصي هي التي أذلت الشعوب، وهي التي أهانت هؤلاء الناس على الله عز وجل، هانوا على الله فتركهم ربنا جل وعلا ونسوه فنساهم جل وعلا. فلهذا عباد الله، فإن هذه المعاصي والذنوب لها آثار حتى على المرء، فإنها هي التي تمنعه من النعيم المقيم، وهي التي قد تجعله من أهل العذاب المقيم في الدار الآخرة والعياذ بالله. فلهذا فإنه إذا استشعر مثل هذا الأمر فإنه واجع وسبب إلى أن يتقي الله عز وجل، إلى أن يتقي الله عز وجل، فيقول لنفسه هذه النفيسة اتقي الله، ويلزمها كتاب الله ويلزمها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لنفسه إذا أرادت المعصية أتعصين الله جل وعلا، فإن خالفته فإنه يرجع إلى ما يكون من الأسباب التي يبتعد فيها عن معصية الله جل وعلا. ولهذا قال ربنا جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فهذه القلوب الحية التي تتقي الله عز وجل، والتي تستشعر أن هذه الذنوب والمعاصي هي سبب كل شر وهي سبب كل ضر على الإنسان، كما قال ربنا جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا بما كسبت أنفسكم ويعفو عن كثير. فربنا جل وعلا يبين أن هذه المصائب التي تصيب الناس إنما تصيبهم بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم، وكما قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكذلك عباد الله، من الأسباب العظيمة التي توصلك إلى تقوى الله جل وعلا أنك تخالف هواك، تدرب نفسك على أن تخالف هواك وتطيع مولاك جل وعلا. فإن العبد
إذا درب نفسه على مخالفة الهوى فإنه لا شك أنه يكون ممن يتقي الله جل وعلا ومن أهل تقوى الله جل وعلا. فإن ربنا جل وعلا ذكر سبيلين لا ثالث لهما, ذكر سبيلين لا ثالث لهما, إما سبيل الهوى وإما سبيل التقى. فلهذا يقول الله عز وجل لداود نبي الله, قال الله عز وجل له: يا داود وإنا جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين الناس ولا تتبع فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال ربنا جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى, وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام ربه أي اتقى الله جل وعلا وعظمه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإنه إذا نهى النفس عن الهوى اتقى الله. فلهذا من نهى نفسه عن الهوى كان من أهل تقوى الله جل وعلا, ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما عباد الله, من أعطى نفسه هواها فإنها ترديه إلى المهالك والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فلهذا عباد الله, فإن هذه بعض الأسباب التي توصل إلى تقوى الله جل وعلا. من عمل بهذه الأسباب واستشعر هذه الأسباب أوصلته إلى تقوى الله جل وعلا. ولا شك ولا ريب أن من تحققت فيه مثل هذه الأسباب فهو متق لله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله, فأيضا كذلك من الأسباب, وإن شاء الله تعالى نختم بهذا السبب هذه الخطبة, وهو كما قلنا من الأسباب المهمة التي توصل إلى تقوى الله جل وعلا. فإن من هذه الأسباب العظيمة التي توصلك إلى تقوى الله أن تتعرف على مكائد الشيطان ووسوسته لقلبك وكذلك دسائسه. فإن الشيطان كما قال الله عز وجل: فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذا الشيطان عدو للإنسان, قعد في مدرجته وقعد في صراطه وقعد على طريقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال الله عز وجل على لسان هذا الشيطان الرجيم: فلأقعدن لهم صراطك المستقيم. سيقعد في هذا الطريق التي توصلك إلى الله جل وعلا, يمنعك من التقوى, يمنعك أن تتقي الله جل وعلا, فيوسوس لك ويضع عليك دسائسه. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه, ذلك الإمام الرباني, ذكر أن الشيطان يدخل على الإنسان من مداخل. أولا, فإن الشيطان يأتي الإنسان من طريق الكفر أو من عقبة الكفر. فإن سلم جاءه من عقبة البدعة, فإن سلم جاءه من عقبة الكبائر, فإن سلم جاءه من عقبة الصغائر, فإن سلم فإنه جعله يستفعل ويتوسع في المباحات, فإن سلم من ذلك جعله يقدم المفضول على الفاضل, جعله يقدم المفضول على الفاضل، ثم أنه إذا كان لم يستطع على هذا الإنسان وفاز عليه في هذه ستة الأشياء، فإنه بعد ذلك يسخر جنوده من الجن من شياطين الإنس والجن حتى يؤذون ذلك الإنسان، أي أن الله عز وجل يبتليه بذلك الشيطان فيسخر جنوده ويسخر جنوده من الجن والإنس حتى يؤذوا ذلك الإنسان الطائع لله جل وعلا، وحتى يصرفوه عن طريقه. وهذا لم يسلم منه أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الشياطين حتى تريد أن تصده عن الصلاة، وأن كذلك لا يصلي، حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة وغيره أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يصلي، فجاء شيطان إليه فتقهقر النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى الخلف، ثم مد يده عليه الصلاة والسلام حتى مسك بحلق الشيطان، والله عز وجل أقدره على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم فقالوا: يا رسول الله، ما لك؟ كنت في الصلاة قدمت تقهقرت ثم قدمت. قال: جاءني الشيطان أراد أن يصدني عن الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فتقهقرت ثم تقدمت إليه فمسكته بحلق حتى حسست ببرد لسانه على يدي. قال: ولولا دعوة أخي سليمان لكان مربوطا يلعب به أولاد المدينة في الشوارع، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الله عز وجل أقدره على هذا الشيطان، فإنه أراد أن يصد النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، لكن الله عز وجل أقدره على ذلك. وفي حديث عبد الرحمن الحبشي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في واديا فانحدرت عليه الشياطين من كل جهة، فجاءه شيطان مارد، فجاءه شيطان معه شعلة من النار أراد أن يحرق النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمه دعاء يدعو به، فحجبه الله عز وجل ونجاه الله عز وجل من الشياطين. فلهذا عباد الله، فما دام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي سلمه الله عز وجل من الشيطان من وسوسته ومن مكائده، فإنه لم يسلم من أذاه، لم يسلم من أذى هؤلاء الشياطين الذين سخرهم ذلك اللعين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن باب أولى غيره. فلهذا فمن عرف مثل هذه الأشياء قاده ذلك إلى طاعة الله وإلى تقواه سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأسباب التي ينبغي أن يعرفها العبد، فتقوده تلك الأسباب إلى محبة الله جل وعلا وإلى تقواه. فإن العبد كما قال الإمام ابن القيم، فإن أصل الأمر وكله إنما هو محبة الله عز وجل والشوق إليه سبحانه وتعالى وإرادة وجهه الكريم. فإن لم تعلو همتك لذلك فاذكر ما عده الله عز وجل في جنته سبحانه وتعالى، فإن لم تعلو همتك لذلك فتذكر ما عده الله عز وجل للعاصين في نار جهنم، فإن لم تعلو نفسك على ذلك فتذكر مضار هذه المعاصي وغيرها. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يجعلنا من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين.